أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد. فصل: هل الخطابات الشفاهية مثل يا أيها المؤمنون تختص بالحاضر مجلس التخاطب أو تعم غيره من الغائبين بل المعدومين؟ هذا هو عنوان النزاع في هذا الفصل الجديد. السؤال الأول الذي يأتي إلى الذهن باعتبار أن المقصد الذي نبحث عنه هو بحث العام والخاص، فقد يأتي إلى الذهن تساؤل أنه ما علاقة هذا الفصل بمبحث العام والخاص؟ عنوان هذا الفصل الخطابات الشفاهية، عليكم السلام، وهذا لا ربط له ظاهرا بمبحث العام والخاص. مرة تقحمه في ذيل بحث، كما تقدم في بعض الفصول أقحمنا بعض المباحث في ذيل فصل، لا يضر، نكون لمناسبة استطرادا استطردنا به، لكن مرة ماذا تفعل؟ تعقد له فصلا مستقلا. ما هي علاقة الخطابات الشفاهية بمقصد بحثنا وهو العام والخاص؟ فلا بد بداية أن نجيب عن هذا السؤال الذي يأتي إلى الذهن ابتداء. طبعا الجواب عن ذلك قد لا يتأتى بصورة واضحة إلا بعد أن نعرف المراد من الخطابات الشفاهية، ما المقصود منها. الشارع المقدس إذا أراد أن يبين حكما شرعيا للمكلف، فطارة يصدر كلامه بأداة خطاب فيقول: يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الناس، يا أيها العباد، يا أيها، يصدر كلامه بماذا؟ بأداة خطاب. طبعا تصدير كلامه بأداة خطاب على نوعين: طارة يصدرها بأداة خطاب فيها جهة عموم، مثل يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الناس، يا أيها العباد، وأخرى تكون خاصة بشخص أو أكثر، بشخصين، بثلاثة، بجماعة، كما يا أيها المزمل، يا أيها المدثر. في كلا النوعين صدر كلامه بأداة ماذا؟ خطاب. وثانية، ينشئ حكما بواسطة اللفظ من دون تصدير الكلام بأداة خطاب، كما لو قال: أقيموا الصلاة، أقيموا الصلاة، أنشأ وجوبا للصلاة بواسطة اللفظ من دون أن يصدر كلامه بأداة خطاب، واضح؟ هذا النوع الثاني. وثالثة، يأتي باللفظ لإبراز المولى لإرادته، كما لو قال: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه، لم يقل حجوا. فإذا مثلا في مورد تكليف واحد طارة يقول يا أيها الناس حجوا، صدر كلامه بأداة خطاب، وأخرى يقول حجوا في تكليف لكن لم يصدره بأداة خطاب، وثالثة يبرز إرادة المولى ولله على الناس، يعني إرادة المولى ثبتت على الناس أنه ماذا يحج. هذه ثلاثة أنواع يمكن وثلاثة أساليب يمكن أن يعبر بها المولى، سواء كان مولا حقيقيا أم مولا عرفيا في مقام تكليف الناس. عندما نقول الخطابات الشفاهية يقصدون من ذلك النحو الأول، أي أن نصدر الكلام بماذا؟ بأداة خطاب. لكن النحو الأول كان على قسمين، مرة فيها جهة عموم ومرة خاص. المقصود من النحو الأول المسمى بالخطابات الشفاهية ما له جهة عموم، لا ما له جهة خصوص ولا الشامل له. ليش؟ لأن ضرورة أن البحوث الآتية لا تتأتى فيه. مثلا سوف يأتي أن الخطاب هل يشمل المعدوم؟ ما إذا هذا كان موجه لخصوص هذا النفر، لا معنى لأن تقول هل يشمل غيره، فلا يأتي النزاع. فقط يأتي النزاع ماذا؟ في أداة الخطاب مع وجود عموم. لما كان هذا هو محل النزاع ناسب أن نبحثه أين؟ في مبحث العام، لأن المقصود الخطاب المتصدر بأداة مخاطبة مع وجود عموم، هذا يدخل ضمن ماذا؟ العام. واضح الكلام؟ فأجبنا عن هذا السؤال أنه ما علاقة هذا الفصل بمبحث العموم. نعم.
الأول والثاني كلام فيهم خطاب.
وين الخطاب؟
يا أيها الناس مثلاً فعلوا كذا أو فعلوا مباشرة أو بيفعلوا.
وين أداة الخطاب؟
يعني بأداة النداء مجرد أن نبحث.
لا، في الثاني وين أداة الخطاب؟
صلوا مثلاً أو بفعل الأمر يحتاج إلى مخاطب.
أداة الخطاب، خب ليس هذا المقصود منها. أداة الخطاب مثل أداة النداء وما شابه ذلك. أما أقول مثلا على الناس أن يقيموا الصلاة، فهذا لا يوجد فيه أداة خطاب.
على الناس
الآن صار نقاش في الأمثلة مع قطع النظر عن ذلك. أي هو الخطابات الشفهية يعني المتصدرة بأداة الخطاب. لا 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 لن أذكر لك. إن قلت أن بعض المباحث الآتية وبعض الأدلة المذكورة للنفي والإثبات لا تختص بالقسم الأول بل تشمل القسم الثاني أيضا، مثلا سوف يأتي من ضمن المباحث مثلا أنه هل يمكن تكليف الغائب، هذا هل يمكن تكليف الغائب لا يختص بالأول بل يشمل الثاني بل يشمل الثالث أيضا، مش هكذا؟ فبعض المباحث الآتية وبعض الأدلة التي تقام لا تختص بالقسم الأول. الجواب عن ذلك نعم نسلم ذلك، لكن ينبغي أن نلتفت أنه يوجد فرق بين كون الدليل أخص من المدعى وبين كون الدليل أعم من المدعى. كون الدليل أخص من المدعى هذا لا يثبت المدعى. إذا الدليل أخص من المدعى لا يثبت المدعى، يثبت جزء المدعى، أما الجزء الآخر منه لا يثبت لأنه أخص. مثلا تريد أن تثبت بأن الإنسان ماذا؟ موجود شاعر، وجئ الدليل تقول هذا زيد فهو وهو شاعر، هذا نقول هذا الدليل أخص ماذا؟ من المدعى، لكن لا يثبت الحكم للنوع. فإذن لا يجوز التمسك بدليل ماذا؟ أخص من المدعى. لكن بالنسبة للدليل الذي هو أعم من المدعى، ما يثبت الأعم يثبت الأخص. نحن نزاعنا في الخاص، وهو الخطاب ماذا؟ الشفاهي. وإن كان هذا النزاع يمكن أن يجري في غيره لا يضر، فلا يوجد فيه ضير، لكن كاصطلاح نزاعنا وين بدأ؟ يعني أول ما بدأ عند علماء الأصول، أول ما بدأ أين بدأ؟ بدأ في الخطاب الشفاهي. الآن يجري في غيره فليكن، لا ضير في ذلك، لكن كاصطلاح نقول هذا النزاع نزاع في الخطابات الشفاهية، والمرود والمقصود من الخطابات الشفاهية هو هذا. أما بعض ما نتنازع فيه يجري في غير الخطابات الشفاهية لا يضر. واضح هذه الفكرة؟ مثلا أضرب لك مثال، شبهة ابن قبة أين كانت؟ أول ما طرحت شبهة ابن قبة وين طرحت؟ خبر الواحد، لكنها ماذا؟ على تقدير تماميتها لا تختص بخبر الواحد، لكن غاية الأمر ابن قبة عندما طرح الشبهة لم يكن ملتفتا إلى شيء اسمه أصل عملي. يعني عندما قال أنه يلزم من التعبد بخبر الواحد تحليل الحرام وتحريم الحلال، لم يكن بعد ملتفت في ذاك الزمن إلى أنه يوجد شيء اسمه أصل عملي. وعندما توسع علم الأصول قالوا أن هذا الإشكال لو تم أيضا يجري في الأصل العملي، فلا نأتي ونقول لابن قبة أن إشكالك لا يختص بخبر الواحد، لا يختص، لكن لو تم يمنع عن العمل بخبر الواحد، وكلامي الآن في خبر الواحد. واضح الفكرة؟ فنقول كاصطلاح أول ما طرح هذا الشيء طرح في الخطاب الشفاهي، أي الخطاب المتصدر بأداة التخاطب، مثل إياك وما شابه ذلك. خب ربما الآن يشمل مثلا كاف الخطاب فليكن، التفتنا، لكن بعض النزاعات الآتية لا تختص بهذا القسم، لكن أول ما صدر هو صدر في هذا القسم. واضح الفكرة؟ خب هذه نقطة من البحث. النقطة الأخرى من البحث أن المتتبع لكلمات علماء الأصول قديما وحديثا، يعني حديثا أقصد وأنا في زمن صاحب الكفاية، يعني لا الآن، التفتنا، قديما يعني قبل صاحب الكفاية، حديثا في زمن صاحب الكفاية، يجد أن جهات النزاع ليست واحدة. طبعا ليس من الضروري كل هذه الجهات التي سوف أذكرها ذكرها أصولي واحد، لا، قد يكون أصولي ذكر هذه الجهة وأصولي ماذا؟ ذكر جهة أخرى. لكن المتتبع لكلماتهم يجد في كلماتهم ثلاث جهات للبحث، بعضها عقلية وبعضها ماذا؟ لفظية، ليست كلها على نسق واحد، بعض جهات البحث عقلية وبعض جهات البحث ماذا؟ لفظية. الجهة الأولى والثانية من جهات البحث العقلي، والجهة الثالثة من جهات البحث ماذا؟ اللفظية. واضح إلى الآن؟ أما الجهة الأولى التي قلنا عنها جهة ماذا؟ عقلية، فعنوانها هل التكليف يختص بالموجود أم يشمل المعدوم؟ إذا موضوع النزاع ما هو؟ موضوع النزاع التكليف مش الخطاب. ما قلنا هل الخطاب الشفهي يختص؟ لا، التكليف سواء أفيد بخطاب شفوي أو بغيره، هل يمكن تكليف المعدوم؟ هذه الجهة من البحث ترتبط بمقام ماذا؟ ترتبط بمقام الثبوت، ما لها علاقة بعالم الألفاظ، فالبحث فيها يكون متمحضا في البحث العقلي، لا علاقة له باللفظ. وهذه الجهة من البحث كما ترى لا تختص بالخطابات بالتكاليف المستفادة عن طريق الخطابات الشفهية، بل تشمل غيرها، تشمل القسم الثاني والثالث من الأمثلة التي ذكرناها. هذه هي الجهة الأولى من البحث، أنه هل يمكن للمولى أن يكلف المعدوم، أو لا بد للتكليف أن يوجه لمن؟ لموجود، أبحث ثبوتي. الجهة الثانية، هل يمكن مخاطبة المعدوم؟ أي ليس لها علاقة بالتكليف، علاقتها أين؟ بالمخاطبة. أصلاً توجيه الخطاب لمعدوم أو لغائب، الغائب في حكم ماذا؟ المعدوم. أقول هكذا: يا أيها الذين آمنوا، هل هذا الخطاب يختص بمن كان حاضرا عند نزول الآية أو لا؟ الخطاب يمكن أن أخاطب المعدوم والذي سوف يأتي بعد أجيال، فالحديث عن إمكانية مخاطبة المعدوم، هذا البحث أيضا بحث ماذا؟ ثبوتي، ولا ربط له بعالم الألفاظ. واضح الكلام؟ مش أن والله صيغة يا أيها الذين آمنوا موضوعة للمعدوم والموجود أو للموجود فقط، لا نتكلم عن الوضع. أصلا المخاطبة مع معدوم ممكنة ثبوتا أو غير ممكن، هذه أيضا جهة عقلية ثبوتية. واضح الكلام؟ الجهة الثالثة التي هي جهة ماذا؟ لفظية، أن أدوات الخطاب هل هي موضوعة للحاضر فقط أم تشمل الغائب والمعدوم؟ يعني الوضع فيها خاص أو الوضع فيها ماذا؟ عام. إذا قلنا موضوعة للحاضر فقط ولمن له شعور فقط، فيكون قوله أيا شجر الخابور ما لك مورقة، يكون من باب ماذا؟ المجاز، لأني لم أخاطب ذات شعور. التفتنا؟ فهذه الجهة متمحضة في كونها ماذا؟ لفظية، ما إلى علاقة بعالم الثبوت وعالم الإمكان والامتناع، ما في محظور، وإنما في الخارج كما خوطب الحاضر الملتفت المدرك، خوطب ماذا؟ الغائب وغير الملتفت وغير المدرك، في عالم الخارج خوطبوا، كلهم خوطبوا. لكن هل بالأصل هذه اللفظة يا أيها ويا فلان، هل في الأصل هي موضوعة لخصوص الحاضر الملتفت ليكون استعمالها في غيرها من قبيل المجاز، أو لا هي موضوعة للأعم؟ هذا بحث يكون بحثا ماذا؟ لفظيان. وهذا البحث اللفظي بماذا يختص؟ بما كان فيه خطاب شفاه، ولا يشمل مثل ولله على الناس حج البيت، بخلاف ماذا؟ البحث الأول. إذن جهات البحث ماذا؟ متعددة. نبدأ بالجهة الأولى حسب الترتيب الذي رتبنا. هل يمكن تكليف المعدوم أو لا يمكن؟ المصنف رحمة الله عليه يرى إمكانية تكليف المعدوم، لكن ينبغي أن نلتفت أن التكليف كما ذكرنا في مبحث اجتماع الأمر والنهي حسب رأي المصنف كم له مرتبة؟ 4 مراتب: مرتبة الاقتضاء، مرتبة الإنشاء، مرتبة الفعلية، ومرتبة ماذا؟ التنجس. خلافاً لرأي المشهور أن التكليف كم له مرتبة؟ 2: الإنشاء والفعلية. أما مرتبة الاقتضاء هي مبدأ الحكم، مبدأ الشيء ليس الشيء، ومرتبة التنجس منتهى إليه الحكم، فهو ليس حكماً. التفتنا على كل تقدير، الذي يهمنا هنا مرتبة الإنشاء ومرتبة الفعلية. يرحمكم الله، إذا كان التكليف منشأ للبعث والزجر الفعليين فلا يمكن تكليف المعدوم، وإذا كان التكليف في مرتبة الإنشاء لا غير فلا مانع من توجيهه حتى إلى المعدوم، حتى لو لم يوجد أحد في الخارج. والمانع عن الشمول للمعدومين يمكن أن نناقشه نقضاً وماذا؟ وحل. أما نقضاً فبالوقف على البطون. الوقف على البطون، ما معنى الوقف على البطون؟ يعني الآن الموجود أمامي من؟ البطن الأول، أما البطون الأخرى لم تولد بعد، ما زالت في أصلاب الرجال. يعني على الأجيال، يعني واحد وقف على ذريته، ليس أبناء، أبناء وأبناء أبناء وأبناء أبناء، هذه نسميها ماذا؟ البطون. التفتنا، لا البطون يعني الحامل هنا، ليس من الأكل. بار ما متريق اليوم. ما شارب هذا. المهم، فالوقف على البطون بالنتيجة يشبه التكليف. أنا أقول ماذا؟ وقفت هذا البستان على أولادي وأولاد أولادي وأولاد أولاد أولادي نسلا بعد نسل قربة إلى الله تعالى مثلا. والحال أن الموجود في الفعل من؟ لا يمكن، أنا بعد ما تزوجت التفتنا، حتى بطن أول ما فيه. التفتنا، يعني ما في هذا. لأحد أصدقائنا قديما ذهب حتى يتزوج في بداية الدراسة، فرجع قلت له ها بشر، فقال لا الحمد لله الأمور طيبة. قلت له يعني عقدت؟ قال لا، قلت يعني خطبت؟ قال لا. فتبين بالأخير أن هو موافق وأمه موافقة، أما بعد ما فيه. فعلى كل تقدير، خب الوقف على البطون ليس فقط أنه غير ممكن، بل هو ماذا؟ واقع. بل هو واقع. فهذا إشكال ماذا؟ نقضي. طبعا إشكال النقضي يوسع لك دائرة الإشكال، فنحتاج إلى جواب ماذا؟ حل. الجواب الحلي هكذا، أنه هذا عندما يكون في مرحلة الإنشاء، المولى قد يتعلق له غرض بإنشاء حكم حتى على غير الموجودين، إما عندما يوجد لا يكون قادرا كما في المولى العرفي. ربما الآن عندما يوجد أولادي أو أولاد أولاد أولادي، إما أكون ميتا أو أكون مثلا عندي زهايمر مثلا، التفتنا، فلعدم قدرتي، هذا المولى العرفي، أو لضعف في القابل لسبب لحكمة ما كما في المولى الحقيقي، فهو بصدد إنشاء قانون يعمل به ولو بعد جيل بعد أجيال، كعمل تنظيمي لا مانع منه، لأن الحكم الإنشائي هكذا، أنه هو الحكم الذي عبارة عن صياغة القانون على وفق المقتضيات حتى يصل الوقت المناسب ليصبح ماذا؟ فعليا. هذا لا محظور فيه عقلا. فالحكم الذي يكون في مرتبة الإنشاء لا مانع من أن يكون شاملا لماذا؟ للمعدوم، فضلا عن الغائب. نعم، إذا كان الحكم فعليا بصدد تحريك العبد بالفعل فهذا مستحيل، لأن البعث الفعلي يتقوم من ثلاثة أركان: من وجود باعث، ومن وجود مبعوث، ومن وجود ماذا؟ مبعوث إليه. فكما أنه لا يوجد بعث فعلي من دون باعث، لا يوجد بعث فعلي من دون ماذا؟ مبعوث. فالبعث الفعلي لا يكون إلا بمبعوث فعلي. إذا وصل الإنشاء إلى مرتبة الفعلية، الحكم لا يكون فعليا إلا لمن هو موجود بالفعل، لأن هو الذي ينبعث، أما المعدوم لا ينبعث. فإذن المصنف نتيجة البحث ماذا يفعل؟ يفصل بين الحكم في مرتبة الإنشاء فيمكن، والحكم في مرتبة الفعلية فلا يمكن. نقرأ، نحن بقي لنا شيء من الفصل السابق. وين؟ وأما إذا لم يكن العام كذلك، يعني لا يكن ديدا المتكلم بالعموم يعتمد على القرائن المنفصلة كما هو الحال في غالب العمومات الواقعة في ألسنة أهل المحاورات، فلا شبهة في أن السيرة على العمل به بلا فحص عن مخصص. طيب، السؤال الآخر: ما هو مقدار الفحص؟ هذا أيضا شرحناه. قال: وقد ظهر لك بذلك أن مقدار الفحص اللازم ما هو؟ كل على حسب دليله ومبناه. بما به يخرج عن المعرضية للقرينة، كما مثلت بمثال الطهارة مثلا، كما أن مقداره اللازم منه بحسب سائر المباني التي استدل بها من العلم الإجمالي به أو حصول الظن بما هو التكليف أو غير ذلك رعاية هذه المباني. فنقول ماذا؟ تفحص إلى أن ينحل العلم الإجمالي، أو تفحص إلى أن يحصل لك ظن فعلي بناء على هذا المبنى. واضح الكلام؟ ثم إن الظاهر، طيب هذا السؤال الآخر، أنه هل هذا النزاع يجري في المنفصل أو أيضا يجري في احتمال المتصل؟ يقول ثم إن الظاهر عدم لزوم الفحص عن المخصص المتصل ولو كان محتملا، باحتمال أنه كان ولكنه لم يصل، بل حاله حال احتمال قرينة المجاز. ولذا قلنا إشكال أبو بكر الصيرفي على أستاذه إشكال بمورد هو خارج عن محل النزاع، وقد اتفقت كلماتهم على عدم اعتناء به مطلقا. ما معنى مطلقا؟ ولو، وإشارة إلى الفرد الخفي، ولو قبل الفحص عن القرينة كما لا يخفى. إيقاظا في هذا الإيقاظ ماذا كان؟ أنه ما الفرق بين شرطية الفحص في الأصل اللفظي وشرطية الفحص وين؟ في الأصل العملي. ذكرتم البحث؟ لا يذهب عليك الفرق بين الفحص ها هنا وبينه في الأصول العملية، حيث إنها ها هنا نفحص عن أي شيء؟ عن القرينة المنفصلة التي لو كانت ماذا كان دورها؟ تزاحم وتمنع عن حجية العام، حيث إنه هنا عما يزاحم الحجة بخلافه في الأصل العملي، فإنه بدون الفحص لا يوجد حجة. ليش؟ كما قلنا لأن الأصل الترخيصي إما البراءة العقلية أو الشرعية. البراءة العقلية موضوعها ماذا؟ عدم البيان، والاحتمال قبل الفحص بيان، لا موضوع لها فلا مقتضي لها. ضرورة أن العقل بدونه يستقل باستحقاق المؤاخذة على المخالفة، فلا يكون العقاب بدونه بلا بيان والمؤاخذة عليه من غير برهان، بل يكون عقابا مع البيان والنقل. طب هذا في العقل، النقل ماذا تفعل؟ رفع عن أمتي ما لا يعلمون مطلق قبل الفحص وبعد الفحص يصدق علي لا أعلم. يقول صحيح له إطلاق، والنقل وإن دل على البراءة أو الاستصحاب في موردهما، في مورد البراءة وفي مورد الاستصحاب مطلقا، فحصت أم لم تفحص؟ إلا أن الإجماع بقسمي على تقييده بالفحص فافهم. فصل، هذا نؤجل القراءة إلى الحصة القادمة لنختم الأسبوع بموعظة عن الإمام أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام، حيث جاء في تحف العقول عن كميل بن زياد قال: قلت لأمير المؤمنين عليه السلام: يا أمير المؤمنين، العبد يصيب الذنب فيستغفر الله منه، فما هو حد الاستغفار؟ مرتكز في ذهن كميل رضوان الله تعالى عليه أن الاستغفار والتوبة تمحو الذنب، بل في بعض الروايات جاء إن العبد ليذنب فيدخل أو فيدخل إلى الله بذنبه ذلك الجنة، يعني بواسطة ذنبه يدخل الجنة. فكان هذا التعبير موردا لتعجب أبي ذر، أنه كيف إنسان يذنب؟ ما معنى يذنب؟ يعني يعتدي على حدود مولاه، على حريم المولى، يتجاوز حريم المولى، فكيف مع هذا يكون سببا لدخول ماذا؟ الجنة. يتعجب. فيجيب رسول الله صلى الله عليه وآله: يكون ذلك الذنب نصب عينه. مرة شخص يذنب لكن بعد لشدة الرين على قلبه لا يبالي. أما هذا الإنسان المبالي الذي يعتقد بحرمة مولاه، هذا يبقى متذكرا لذنبه، وعندما أبقى متذكرا لذنبي هذا يعني أني نادم، هذا يعني أني تائب، هذا يعني أني مستغفر، هذا يعني أني أعاهد ألا أعود إلى ذلك الذنب، فحينئذ يكون هذا الذنب الذي صدر مني واقعا في سلسلة دخولي إلى الجنة. هذا معنى ذلك. فكميل مرتكز في ذهنه كل هذه المعاني والمفاهيم، أن التائب من الذنب كمن لا ذنب له، وأن الاستغفار يمحو الذنوب وما شابه ذلك، لكن يريد أن يعرف أن هذا الماحي للذنوب هل هو مطلق قولي أستغفر الله من دون قيد ولا شرط أو لا؟ هذا الاستغفار له قيود، له حدود. فلذا جاء سؤاله في محله، قال: قلت لأمير المؤمنين عليه السلام: يا أمير المؤمنين، العبد يصيب الذنب فيستغفر الله منه، فما حد الاستغفار؟ قال: يا ابن زياد، التوبة حد الاستغفار. التوبة ما معنى التوبة؟ أي الإنابة. ما معنى الإنابة؟ أي الرجوع إلى من اعتديت على حدوده. سبحان الله، إنسان إذا اعتدى على حد شخص يفر، أما إذا اعتدينا على حدود الله إلى أين نفر؟ نفر إليه. فحد الاستغفار ما هو؟ التوبة، أي الإنابة، أي الرجوع. قال: يا ابن زياد، التوبة، يعني التوبة هي حد الاستغفار. انظروا إلى هذا التعبير من كميل. قلت: بس؟ هذا التعبير فصيح، في الفارسية ماذا موجود عندنا، بالعامية موجود أنه فقط. قلت: بس؟ قال: لا. شوف هذا التفنن في التدرج في إيصال المعلومة. أعطى أمير المؤمنين عليه السلام معلومة مبهمة تقتضي أن يسأل، أنه فقط هذا التوبة؟ قال: لا. قلت: فكيف؟ قال: إن العبد إذا أصاب ذنبا يقول: أستغفر الله بالتحريك. شنو يعني بالتحريك؟ هل يتكلم أو يعطي أمير المؤمنين عليه السلام درسا في النحو؟ يعني تقول هكذا: أستغفر الله، تحرك كلمة الله هكذا؟ فلو قلت: أستغفر الله مثلا، فلا تكون توبتي مقبولة؟ وأنا يتكلم عن درس نحوي. نحن نعرف أن المدار على ماذا؟ على ما يعقد عليه القلب. ولذا في بعض الروايات أن أعرابيا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وطلب أن يعلمه ذكرا، فقال له: قل إلهي أنت ربي وأنا عبدك، أنت ربي وأنا عبدك. فهذا خرج ويقول: إلهي أنت عبدي وأنا ربك. بالعكس، فبعض الصحابة تصدى كذا، قال له الرسول: مهلا، هذا خطأ في لسانه، أما قلبه وشيء آخر. إذن أمير المؤمنين عليه السلام هنا ليس بصدد إعطائنا درسا نحويا، أنه عندما تقول أستغفر الله تحرك كلمة الله. ولذا كميل قال: وما التحريك؟ قال: الشفتان واللسان يريد أن يتبع ذلك بالحقيقة. تحريك واضح هنا في مقابل ماذا؟ السكون. والمقصود من السكون أن أقتصر على قولي أستغفر الله، لا، أستغفر الله هذا بداية الحركة، هذا المنطلق، لأنك تقف عند قولك ماذا؟ أستغفر الله، بل لابد من أن تتابع في الحركة. ما هي هذه الحركة؟ قال: تبدأ بالشفتان واللسان، الشفتان واللسان يريد أن يتبع ذلك بالحقيقة. يعني ما وراء التحريك اللساني، ما وراء الألفاظ، هناك متابعة، سماها أمير المؤمنين عليه السلام بالحقيقة. قلت: وما الحقيقة؟ أيضا هنا أعطى شيئا مبهما يقتضي أن يسأل عنه. قلت: ما الحقيقة؟ قال: تصديق في القلب وإضمار ألا يعود إلى الذنب الذي استغفر منه. إذن إلى الآن ما هي حدود الاستغفار؟ التوبة. ما هي التوبة؟ قال: أن أقول أستغفر الله بالتحريك. كيف؟ يعني لا أقتصر فقط على اللسان، بل أتابع، أبقى في حركة، لا يقف القطار، قطار الاستغفار لا يقف عند اللسان والشفة، بل يتابع. يتابع إلى أين؟ خب، قال: يصدق بقلبه. يعني هذه الكلمة اللسانية، هذا التعبير اللفظي، وراءه جوانح تذكر الحقيقة أيضا. يعني أريد أن أرجع إليك يا ربي ليس مجرد لفظ، وإنما هو تصميم وعقد قلب وعقد جوانح وإرادة. هذا هو الحد إلى الآن. قال: تصديق في القلب وإضمار ألا يعود إلى الذنب الذي استغفر منه. قال كميل: فإذا فعل ذلك فإنه من المستغفرين. يعني خلص، وفيت قسطي للمعالي، انتهت القضية. قال أمير المؤمنين عليه السلام: قال لا، للقضية تتمة. قال كميل: فكيف ذاك؟ قال: لأنك لم تبلغ إلى الأصل بعد. بعد في مشوار طويل. قال لأنك لم تبلغ إلى الأصل بعد. قال كميل فأصل الاستغفار ما هو؟ ما هو إذن؟ كنا الآن ما زلنا في القشر، أما الجوهر واللب لم نصل إليه. قال الرجوع إلى التوبة من الذنب الذي استغفرت منه، وهي أول درجة العابدين. أول الدرجة عندما قلت أستغفر الله وعقدت في قلبي أني أرجع إلى الله ولا أعود إلى ذلك، يصدق علي حينئذ مقام العبودية، لكن بعد في مقامات أخرى. إذن هي أول درجة العابدين، وترك الذنب والاستغفار اسم واقع لمعان ست. يعني إذا أردت التفصيل هكذا يقول لكميل، فالاستغفار في الواقع له مراحل، له خطوات، هذه المعاني بمعنى الخطوات، بمعنى المراحل، بمعنى المراتب. أولها الندم على ما مضى. الآن خرجنا، يتابع الحركة، خرجنا عن منطلق القطار، عن مبدأ الحركة. مبدأ الحركة ماذا كانت؟ الشفتان. خرجنا عن ذلك. في عملية المتابعة الندم على ما مضى. الثاني العزم على ترك العود أبدا. أندم على ما مضى، لكن علي أن أتعلق بالمستقبل، الغد. هذا الندم محى الذنب، لكن بعد هذا القلب خالي، لابد أن أملأه بشيء. يقول والثاني العزم على ترك العود أبدا. وإلا نعرف بعض الناس في بعض المجتمعات العربية والإسلامية، واحد هو قال لي نحن في بلدنا ونحن نصرق نقول استغفر الله، هذا ليس استغفارا. لا، لابد من الندم والعزم على ترك العود أبدا. والثالث أن تؤدي حقوق المخلوقين التي بينك وبينهم. نعرف هناك نوع من الذنوب ماذا؟ يرتبط بحق الناس. الله سبحانه وتعالى لا يتوب على العبد إلا إذا وفيت حق الناس. الآن باعتبار الوقت انتهى، نكتفي بهذا المقدار، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.